أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في إثبات وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وتقدم الكلام في وجوه أربعة، ووصل الكلام إلى الوجه الخامس، وذكر المصنف أن الوجه الخامس هو عبارة عن أصالة الاشتغال، بمعنى أننا نعلم أننا مطالبون بغسل الوجه، ولكن لا نحرز الهيئة التي نغسل بها الوجه. فهنا نقول متى نحرز ومتى نتيقن من فراغ الذمة من ناحية غسل الوجه؟ متى ما غسلنا الوجه من الأعلى إلى فالشغل اليقيني يستدعي الفراغ، فهنا نتمسك بأصالة الاشتغال لأجل إثبات أن الغسل يكون من الأعلى إلى. المصنف أشكل على هذه الأصالة بعدة إشكالات. تقدم الإشكال الأول، وأنه كيف نصل إلى الدليل الفقاهتي بعد وجود الدليل الاجتهادي، وهو إطلاق الآية الكريمة. الإشكال الثاني أنه لو سلمنا بأنه ننتقل من الدليل الاجتهادي إلى الدليل الفقاهتي، ولكن من يقول أن الأصل العملي الجاري هو أصالة الاشتغال؟ فلعله الأصل العملي الجاري هو أصالة البراءة، وقلنا أن إثبات أصالة البراءة يتكون من وجود أمرين ومقدمتين، من خلالهما لا بد أن نقف على تعريف الطهارة، باعتبار أن الطهارة لها تعريفين، وتقدم التعريفان للطهارة. بعد ذلك لا بد أن نؤمن أنه بالنسبة إلى جريان العلم الإجمالي، بالنسبة إلى الأقل والأكثر، أنه بالنسبة إلى مقامنا أنهما ارتباطيان. فما هو رأينا ومبنانا في علم الأصول في جريان الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ لا بد أن نؤمن في علم الأصول أننا نبني على أصالة البراءة لا على أصالة الاشتغال. من خلال هذين الأمرين يتبين أن الأصل الجاري هو يا أصل أصالة البراءة لا أصالة الاشتغال. هذا يا إشكال
ثاني.
الإشكال الثالث درسنا من الآن يبدأ أخوان. الإشكال الثالث الذي يذكره المصنف نقدم له مقدمة، وهي أننا نعلم أن المكلف تجاه التكليف، أي تكليف إذا حصل لديه شك، ففي هذه الحالة ماذا يجري؟ أصالة البراءة، باعتبار أنه لا يحرز أن هذا التكليف قد دخل في ذمته، أو أن هذا التكليف لم يدخل في ذمته. وأما إذا أحرز المكلف دخول التكليف في ذمته، ولكن بعد ذلك شك أنه أدى التكليف أو لم يؤدي ماذا؟ أو لم يؤدي التكليف، فهنا يجري أصالة، باعتبار أن الشك يكون شكا في المكلف به. فإذا لحاظ المكلف تجاه التكليف تارة قبل دخوله في عهدته، وأخرى بعد دخوله في عهدته. هذه مقدمة. بالأمس عندما جئنا إلى بيان أن الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، ألم نقل بوجود مبنيين من خلال هذين المبنيين تختلف أقوالنا من ناحية الأكثر ما هو لحاظنا تجاهه؟ فقلنا أنه إذا بنينا على أن الأقل والأكثر الارتباطيين في هذه الحالة، إذا كان مبنانا في علم الأصول، نقول نحرز بدخول الأقل في ذمتنا باعتبار أن هذه الأفعال وهذه الأشياء أشياء تركيبية، فنحرز دخول الأقل في ذمتنا، وأما بالنسبة إلى الأكثر يكون مجرى لأصالة البراءة. وأما إذا قلنا أن هذه الأعمال وهذه الأفعال بلا ريب لها غرض ولها ملاك واحد هو الذي دفع المولى لتشريع الأحكام الشرعية، فهنا ماذا نقول؟ نقول إذا صلينا مثلا أو إذا توضأنا ولم نغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل بل غسلناه نكسا، في هذه الحالة هل نحرز تحقق غرض المولى وهل نحرز تحقق الملاك الذي شخصه المولى؟ ونحن نعلم أن الغرض وأن الملاك أمر ماذا؟ أمر بسيط. فإذا كان أمرا بسيطا في هذه الحالة دار الأمر بين أننا حققنا هذا الأمر البسيط أو لم نحقق هذا الأمر البسيط، فماذا نبني؟ نبني على أصالة الاشتغال، وهذا ما سميناه الشك في المحصل. يعني حصلنا غرض المولى، حققنا غرض المولى، لو ما حققنا غرض المولى فهنا نسعى لتحقيق غرض. فإذا توضأنا من النكسا يعني فإذا توضأنا نكسا بالنسبة إلى الوجه لا نحرز أننا حققنا الغرض والملاك الذي يريده المولى، أما إذا توضأنا من الأعلى إلى الأسفل بالنسبة إلى غسل الوجه فنحن نحرز أننا حققنا الغرض. لماذا؟ لأنه هذا من باب الشك في المحصل، ولا بد أن نحرز. بعد تقدر تجري تقول براءة؟ ما تجري البراءة، ليش ما مو هذا أمر بسيط مو مركب، مو 9 أجزاء أو 10 أجزاء، مو مثلا غسلتين ومسحتين، لا هذا أمر بسيط الغرض والملاك. فهنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا كان الشك في المحصل لابد من جريان أصالة الاشتغال، وإذا كان الشك في الأقل والأكثر على نحو الأجزاء فنعلم أن الأقل داخل في عهدتنا وأما الزائد نشك فيه فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا ما الجريان أصالة البراءة خلوا على جهة. نجي علما للمبنى الثاني الذي يقول بأنه بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصيام، بالنسبة إلى الوضوء لابد أن نسعى لتحقيق الغرض، والغرض واحد وهو أمر بسيط، فماذا نجري؟ نجري أصالة الاشتغال. هاي المقدمة علما للإشكال الثالث. يبدأ الإشكال الثالث يقول سلمنا أنه شك بمن؟ شك في المحصل. فإذا إذا كان شكا في المحصل إذن لابد أن نبني على ماذا؟ نبني على أصالة الاشتغال. إذن صار توافق بين من وبين من؟ بين الوجه الخامس وبين الإشكال الثالث. إلى هنا نروح إلى علم الأصول. في علم الأصول قسم الأعلام هناك الشك في المحصل، قالوا إن الشك في المحصل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الشك في المحصل العرفي، والقسم الثاني هو الشك في المحصل الشرعي. واضح؟ تعالوا معنا إلى الشك في المحصل العرفي. الآن أي إنسان يكلفك، طبعا بانين على أنه شك في المحصل، يعني الغرض شنو؟ واحد وبسيط. فإذا أنت في عملك تسعى إلى تحقيق الغرض، ويدور الأمر بين تحقيق الغرض وبين عدم تحقيق الغرض. بعد ما عندك شنو؟ أقل وأكثر وتجري براء وكذا، أبدا، وإنما عندك غرض واحد بأعمالك هذه، إما أن تحرز تحقق الغرض أو لا تحرز تحقق الغرض. واضح؟ نجي إلى الشك في المحصل العرفي. الشك في المحصل العرفي، لو قال لك المولى اسق الحديقة وانت سقيت الحديقة، بعدين شككت انه احرزت سقي الحديقة، لو بعد اوصل ما وصلها المي، اكو بعض الجوانب ما وصلها الماء، صبرا على ماذا تبني؟ تبني على عدم الوصول. فإذا يتبين أنه في الشك في المحصل العرفي نبني على يا أصالة، على أصالة الاشتغال. ذكرونا بمثال الحلقة الثالثة، الشك في المحصل في الحلقة الثالثة بالنسبة إلى الحربي، ألا يجب قتله؟ ها؟ يجب قتله. وصدر الأمر مثلا من الحاكم الشرعي بوجوب قتله، فهنا في هذه الحالة إذا قمت بضربه بإطلاقة واحدة في هذه الحالة وشككت أنه مثلا، قلوا يا مات لو ما مات، إيش تبني؟ تبني على عدم موته. إذن في الشك في المحصل العرفي وفي كثير من الأشياء العرفية، إذن في الشك في المحصل العرفي نبني على ماذا؟ نبني على أصالة الاشتغال. تعالوا معنا المن إلى الشك في المحصل الشرعي. الشك في المحصل الشرعي، بعد أنت سميته الشك في المحصل الشرعي، فهنا الشك في المحصل الشرعي مثل من؟ كما في مقامنا، كما مثلا في مقامنا أصالة الطهارة مثلا، وغير أصالة الطهارة بالنسبة إلى الشك في المحصل. هنا إذا كان الشك في المحصل شرعيا، فمن الذي يتولى بيانه؟ الشارع. فالشارع إذا أمرنا في الشك في المحصل الشرعي، فلا بد أن ماذا؟ نبني على أصالة الاشتغال. إذا الشارع لم يتصدى لبيان الاشتغال، فماذا نجري؟ فإذن وظيفة الشارع هي بيان، إذن وظيفة الشارع هي بيان ماذا؟ بيان أنك تلتزم أو لا تلتزم. إذن هنا نقول بالنسبة إلى الشارع لا بد أن يبين لنا ما هو تكليفنا تجاه الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فما دام ما بين لنا فإذن نبني على أصالة الاشتغال، لو نبني على أصالة البراءة، نبني على أصالة البراءة، لأن وظيفة الشارع أنه يبين لنا ما يريد، باعتبار أن الشك في المحصل هو شك في المحصل الشرعي. فإذا كان الشك في المحصل الشرعي، فوظيفة الشارع أن يبين لنا ماذا؟ أن يبين لنا ما هو الذي يحقق ملاكه، ما هو الذي يحقق غرضه. فإذا تصدى فنمتثل، إذا ما تصدى نبني على أصالة البراءة. الآن من حقنا أن نسأل، بالنسبة إلى غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لو كان داخلا في غرض المولى، لو كان داخلا في تحقيق ملاك المولى، يؤمر لما يؤمر من أجل تحقيق ماذا؟ من أجل تحقيق غرض المولى، تحقيق غرضه. فإذا لم يتصدى يتبين أن هذا ليس داخلا في غرض المولى، فإذا لم يكن داخلا في غرض المولى فيكون مجرى لأصالة. فإذا فرق يتبين، مو كلما جاء شك في المحصل فنحن نبني على أصالة الاشتغال، لا، يتبين أن الشك في المحصل على قسمين، تارة يكون قل وياي وأخرى يكون. وفي الشك في المحصل العرفي نبني على أصالة الاشتغال، والشك في المحصل الشرعي نبني على أصالة، إلا أن يتصدى المولى لبيان أغراضه. ما تصدى نبني على أصالة البراءة. فإذا كيف تقول يا صاحب الوجه الخامس أن الأصل الجاري هو أصالة الاشتغال؟ نحن وصلنا معك إلى الشك في المحصل، وتبين أن الشك في المحصل يكون على ماذا؟ يكون على قسمين. فإذا حتى لو تنزلنا هذه التنزلات ننتهي إلى من؟ ننتهي إلى أصالة البراءة. سيدنا واضح الفكرة؟ خلي نقرأ هذا المقدار، وعندنا وقفة جيدة جدا تفيدنا يعني كوجه. يقول: وثالثا لو تنزلنا، بعد انتم بينوا لي شنو يعني لو تنزلنا. لو تنزلنا وقلنا ان الكلام في مقامنا بالنسبه الى غسل الوجه هو من باب الشك في المحصل، فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي مو العرفي، خلوا الخط تحت الشرعي، هذا قيد احترازي لمن؟ في قبال العرفي، بعد كون بيانه بيان من؟ بيان المحصل الشرعي، بعد كون بيانه من وظيفة من؟ لا الشارع هو الذي يتصدى. أعيد، يقول: لو تنزلنا فوجوب الاحتياط، وين الخبر؟ أول الكلام. فوجوب الاحتياط شو يكون؟ ليش أول الكلام؟ لأن الشك في المحصل هنا شرعي وهو مجرى المن. فإذا القول بوجوب الاحتياط شو يكون؟ أول الكلام. ثبت لي أنه يجب الاحتياط في القضايا الشرعية في المحصل الشرعي، كمل. بل مقتضى عموم أدلة البراءة الشرعية ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاشتغال. فإذا يتبين أنه مع هذه التنزلات، مع ذلك نقول هذا شك في المحصل الشرعي، والشك في المحصل الشرعي وظيفة الشارع أنه لا بد أن يبين لنا ما يريد لكي نحقق أغراضه. فإذا لم يتصدى الشارع لبيان تحقيق أغراضه فيكون المجرى مجرى ماذا؟ مجرى أصالة البراءة. قدرت أوضح العبارة شيخ غزوان؟ واضح العبارة؟ زين. والنتيجة شنو النتيجة؟ نغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لو من الأسفل إلى الأعلى يعني يجوز النكس، لو ما يجوز النكس. جاي نتحدث، ها أخوان لا تنسون، احنا جاي نتحدث بالنسبة إلى غسل الوجه على نحو الوجوب. يجب عليك أن تغسل من قصاص الشعر إلى الذقن، وجوب وجوب، مو استحباب، مو راجح، مو مدري شنو. يقول يتبين ماذا؟ أن إيجاب الغسل صبرا، أن إيجاب الغسل الوجه من الأعلى مشكل بعد إطلاق الآية. شنو المراد من عتاه شيخ مؤمل؟ شنو هاي العبارة؟
يعني ما
الآية قالت فاغسلوا وجوهكم.
المولى ما بين الغرض
مالته، يغسل وجهه.
اي هل يوجد ما يوضح لنا مراد المولى غير الآية؟ لو المولى بين كل مراد بالآية، ها، كل مراد المولى وين صار؟ بالآية. فإذا هاي الوجوه الخمسة اللي ذكرتها لأجل إثبات وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل تمت لو ما تمت؟ إذن ماذا ننتهي إلى؟ أن الآية إلى هنا محافظة على أطلاقها، ولا يوجد ما يقيدها، ولا يوجد ما يخصصها. إذن شيخنا ماذا ننتهي إلى؟ جواز النكس، صح لهم صحيح؟ ننتهي إلى من؟ لأنه لا يوجد بين أيدينا دليل يدل على ماذا؟ يدل على تقييد الآية الكريمة. الآية مطلقة، يعني الآية مطلقة شنو معنى الإطلاق شيخ محمد؟ يعني يصح لك من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، يعني نكسهم. أنت أجيت يا صاحب هذا القول وقلت لا، أنه بالنسبة إلى عندنا أدلة، وهذه الأدلة دلت على وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، كم وجه جبت لنا؟ جبت لنا 5 وجوه. الوجه الأول كانت الأخبار البيانية، وتبين أن الأخبار البيانية أعم منين؟ أعم من الوجوب. الوجه الثاني جبت لنا بالنسبة إلى الآية والانصراف، أشكلنا على الانصراف صغرى وكبرى. الوجه الثالث جبت لي رواية الرقاشي، وانتهينا إلى أن هذه الرواية شبيها بها مشكلة سندية باعتبار، ومحاولة صاحب الحدائق ما تمت. جبت لنا الوجه الرابع التسالم وسيرة الأصحاب، قلنا هذا التسالم مدركي، وسيرة الأصحاب لم تتم على أنه يدا بيد، أو أنه سيرة الأصحاب تكون أعم من الوجوب باعتبار لعله سيرة الأصحاب كانت قائمة على الاستحباب. وهذا الوجه الخامس أصالة الاشتغال، ما تم وجه لتقييد ماذا؟ لتقييد الآية. إذن شو تكون النتيجة؟ الجواز. خلونا ويا السيد الآن، أنت تريد تفتي فتوى تكتب رسالة عملية، إيش تكتب؟ لا تباوع بالكتاب. شنو احتياط؟ شنو دليلك؟ عندك دليل يعني احتياط؟ شو تريد تقول؟ صبر، خلونا ويا السيد، شو تريد تقول يعني احتياط؟
احتياط باعتبار أنه وصلنا إلى جواز النكس.
أي خلاص، أي؟ اكتب يجوز النكس. ها؟ صبرا، مخ قلنا خلونا ويا السيد، فش نقول؟ يجوز النكس. ليش يجوز؟ لعدم وجود ما يخصصه. خلاص هاي الفتوى. إذن أنت من ناحية صناعية، من ناحية الصناعة الفقهية، من ناحية الاستنباط، وين تنتهي؟ تنتهي إلى جواز النكس، لأنه لا يوجد ما يصح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية الكريمة. خلصنا هذا على مستوى شنو؟ على مستوى الصناعة. ولكن المصنف، ومثل ما ذكرنا قبل يومين، موجبنا قلنا خلنا نرجع للبداية، ارجعونا للنقطة الثانية اخوان، صفحة 94، ايش قال المصنف؟ المشهور بين الأصحاب ماذا؟ كمل. خلافا للمرتضى والحلي، يعني ابن إدريس، أي جوزوا النكس. يعني احنا المهم شريد نلغي؟ نلغي وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بعد ما دونه مهم لو مو مهم؟ مو مهم. فإذا ما قدرنا نثبت الوجوب، استحباب إذن جائز النكس. حتى لو أثبتنا استحباب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، إذن بالنتيجة جواز النكس ثابت لو مو ثابت؟ يكون ثابت. فإحنا المهم أن ننزل منين؟ من الوجوب. بس المصنف يقول يا ترى أنا ما عندي جرأة، ما عندي جرأة أن أخالف من. خلي نقرأ هذا المقطع. يقول نعم المصير إليه المن احتياطا تحفظا من مخالفة المشهور. المصير إليه شيكون أمر لازم. شنو رأيكم بكلام المصنف؟ تقدم الكلام هذا كله تقدم شيخنا، مو قلنا هذا مدرك. بالنسبة إلى وجوب الاحتياط ذكرنا سابقا أن وجوب الاحتياط لا بد له من مناشئ، ومثلنا بمثال أنه بالنسبة إلى الوقوف في يوم عرفة مع العامة في هذه الحالة مع عدم إحرازنا إلى أنه اليوم هو يوم 9 عرفة، كان سماحة السيد السيستاني حفظه الله يفتي بمن؟ يفتي بعدم جواز الوقوف، يعني لا يكون مجزيا هذا الوقوف، فلا بد من الإعادة، يعني تروح ثاني يوم المن إلى عرفة. المهم هسه على بحث بالنسبة للوقوف الاضطراري والوقوف الاختياري. بعدين السيد السيستاني يعني سابقا بعدين السيد السيستاني حفظه الله احتاط احتياطا وجوبيا، إذن يتبين أن هذا الاحتياط الوجوبي ما هو منشأه؟
عسر ومشقة
على من؟ إذن يتبين أحد مناشئ الاحتياط الوجوبي أن المكلف إذا كانت الفتوى توقعه في العسر والحرج يكون هذا مبررا للفقيه أن ينقل الحكم من الحكم الشرعي على نحو الفتوى إلى الاحتياط الوجوب. فكرة صارت واضحة؟ هذا شنو؟ هذا منشئ. المنشئ الآخر، إذن بعد شوي ساعدوني إخوان، إذن بعد الفقيه من انتقل من الحكم على نحو الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بعد رجع للأدلة؟
لا.
لو ما رجع للأدلة
ترك الأدلة،
صح لو مو صحيح؟ إذن ما رجع للأدلة وإنما راعى شيئا آخر خارج الأدلة، هذا الشيء الآخر الذي هو خارج الأدلة هو الذي دفعه علما إلى الاحتياط الوجوبي. إذن هذا منشأ من مناشئ الاحتياط الوجوبي. تعال هنا، يعني هناك راعينا منه، راعينا المكلف، لأنه هسه أنت اللي رايحين للحج، هسه إحنا مثلا كأفراد نقدر نروح نسوي مثلا وقوف اضطراري، بس إذا أنت كنت مرشد حملة شلون تروح تعوف هذولا اللي وياك اللي هم 40-50 واحد؟ أنت تروح تسوي وقوف اضطراري يقولك كانت من جايبنا؟ إذن إحنا حجنا خطأ، حجنا بإشكال، زين منو يقدر يأخذ حملة يوديها إلمن؟ إلى عرفة. الجماعة أخوة ما يقبلون. فإذن إيقاع المكلفين في الحرج هو الذي دفع الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي، هذا منشئ. تعالوا اقرون الكتاب من جديد. نعم المصير إلى الاحتياط، المصير إلى الاحتياط بوجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل احتياطا تحفظا من مخالفة ماذا؟ إذن هذا هنا احنا نتكلم مع المصنف، نقول له يا أيها المصنف، عندما ذهبت إلى الاحتياط الوجوبي أنت راعيت الأدلة؟ ذهبت إلى الأدلة؟ ها؟ ما ذهب إلى الأدلة، لا راح إلى أطلاق الآية، ولا راح إلى مخصصات الآية، ولا راح إلى مقيدات الآية، وإنما راح إلى فتاوى الأعلام. قال والله أنا الأدلة يخلوها على جهة، أنا الأعلام يفتون بوجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل، ما الآن أخالفهم ما عندي جرأة. إذن يتبين هذا الاحتياط من داخل الأدلة الشرعية لو من خارج الأدلة الشرعية؟ من خارج الأدلة الشرعية. هذا صار يا منشأ. المنشأ الثاني زين، سؤال الاحتياط الوجوب الصور أخذناه هنا.
نعم.
ها؟ أخذنا؟ باللمعة؟ آه ها سيدنا ماخذين احنا اكيد ماخذين نعدد مناشئ بصوره سريعه. هسه الى هنا كم منشئ عددنا؟ اثنين. صاحب الكفايه، احنا المهم قبل لا نجي الى هذا الكلام، المهم انت من تريد تحتاط احتياط وجوب يكون نظرك اولا وبالذات علما، ها، الى الادله ببيان اخر. هسه ما دام ماخذين ماكو حاجه، بس بصوره سريعه تقول يا بانا عندي دليلين، عندي روايتين، انا كفقيه ما عندي قدره ارجح احد الدليلين على الدليل الاخر، ما عندي قدره، يعني حد علمي حد معرفتي انه انا اشوف هذه الادله ماذا؟ ادله متكافئه. لا تناقش شنو نوع التكافؤ، سندي دلالي مدري شنو، لكن انا من حال من ناحيه الحاله النفسيه ارى هذا الجهه من الادله اقرب الى نفسي، اقرب مثلا الى روح الاسلام، اقرب الى نظر الشارع، اقرب يعني مثلا عندك صلاه الظهر وصلاه الجمعه في ظهر يوم الجمعه ادله متكافئه، بس انا اشوف صلاه الجمعه بها اجتماع المؤمنين، صلاة الجمعة كذا، صلاة الجمعة كذا. إذن أنت من ناحية نفسية لمن ترغب؟ فتقول يا به صلاة الجمعة في عصر الغيبة على الأحوط، هذا احتياط وجوب. ها شنو معناه؟ معناه إذا تقلدني تروح تصلي صلاة الجمعة وفي نفس الوقت أعطيك إجازة بالذهاب إلى غيري مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن هنا أنا صار ترددي، شنو منشأه؟ لا الأدلة، لا لا الروايات، الآيات هي منشأ احتياطي، منشأ احتياطي هي هذه. بينما إحنا قبل شوية جبنا منشأين لا علاقة لها بالأدلة، لا علاقة لها بمن، إلا واحد يصير مثل سيد الخوئي رحمه الله. سيد الخوئي كانت عنده جرأة على مخالفة المشهور، يقول أنا الأدلة ساقتني، الصناعة العلمية أخذتني إلى مثلا على سبيل المثال إلى جواز النكس مثلا يعني، فما كان يعني دائما يراعي المشهور وإنما ينتهي إلى الصناعة، فيقول أنا الصناعة تنتهي بي لمن؟
إلى جواز،
إلى جواز النكس. فبس ما دام ماخذينها كفى الله المؤمنين. زين إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من النقطة الثانية. النقطة الثالثة تفضل شيخ.
اي الفتوى،
اي
لما وصل السيد الفتوى يعني معناته انه ادله قطعيه، وصلها ادله قطعيه بعد انه لاجل مصلحه فلان ومصلحه مجموعه من المؤمنين يغير الفتوى عن مغير مخالف،
هو ما غير فتوى
من الفتوى الى الاحتياط.
اي احتياط وجوب يعني هو سيستان شريد. ريدك تحضر بيوم عرفة بس من ناحية العسر والحرج، أجوز لك أن تذهب إلى فقيه يجوز الوقوف مع العامة. واضح؟ هاي محارة شوي طفونا، وين الكنترول؟ هذا النقطة الثالثة، غسل اليدين. بالنسبة إلى الوضوء انتهينا إلى هنا إلى غسل اليدين، لا إشكاله، لا إشكاله من ناحية غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، فلا يوجد عندنا أي إشكال من ناحية وجوب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. ولكن السؤال المهم هو هذا، أن المرفق داخل لو ما داخل؟ المرفق داخل في وجوب الغسل لو ما داخل في وجوب الغسل؟ ها؟ شنو دليلك؟
الآية.
شو تقول؟
اغسلوا أيديكم من البدء،
من المرافق لو إلى المرافق؟ إلى المرافق. زين، جينا سؤال، خلونا ويا السيد، الغاية داخلة في المغية؟
نعم الغاية
ها؟ السيد غالب على ذهن الفتاوى والمقدمة العلمية وأربع أصابع فوق المرفق، سيدنا هاي فتاوى، احنا جاي نحكي أدلة، كلامنا أنه بالنسبة إلى الآية الكريمة من ناحية اليد يجب ماذا؟ يجب غسلها. وإذا بقينا نحن والآية الكريمة فالغاية بلا ريب لا تدخل في المغير. أسألك سؤال، من تقول هذه رواية مثلا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن الإمام الصادق، تقول هذه رواية صحيحة، شنو يعني الرواية الصحيحة؟
صحيحة
السنة؟ أي؟ شنو يعني صحيح؟
أصحاب موثقين
كلهم؟ ها؟
صحيح صادر يعني
شنو صحيح؟
كلهم موثقين
كلهم حتى الإمام؟ هم تقول الإمام الصادق ثقة؟
هم
أي يعني الغاية داخلة في المغية؟ ها؟ فإذا الغاية ما داخلة في المغية، من تقول هذه الرواية صحة السند بلا ريب الإمام الصادق ما داخل بالسند من ناحية الوثاقة. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا الغاية داخلة في المغية. صم إلى الليل، شنو داخل الليل؟ أجب. ها سيدنا، هذا ما داخل الغاية في المغية. إذن المرافق داخلة لو ما داخلة؟
سيدنا المتعارف يعني لا شخص يقول لك
أفصل
الحائط من هذا الركن إلى هذا الركن،
أي
يعني تبدي من هذا الركن إلى هذا الركن،
إيه إذن هذا الركن داخل صار؟
أي داخل.
داخل؟
داخل، نعم. من هذا المكان إلى هذا المكان إذا تغسل،
أي
فتغسل من بداية.
زين، سرت من البصرة إلى الكوفة، الكوفة داخلة؟
لا مو داخل.
ها
لا.
هو
لما
نأتي
لها بعد أنه
وصلت
الغاية، الكوفة داخلة؟
لا داخلة.
ما داخلة، أخذناها بالحلقة الثانية والثالثة في المعاني الحرفية. إذن يتبين أن الغاية ما داخلة في المغية، الغاية اللي هي المرافق، المغية هو غسل اليد. إذن يتبين أن المرفق لا يكون داخلا بمقتضى الآية الكريمة بوجوب غسله مع اليد. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد بعد؟ ها؟ الغاية ما داخلة في المغية، خلاص صم إلى الليل، الصوم الليل أنت لو ما صم، ما صم شنو دليلك على عدم وجوب الصيام؟ تقول الغاية ما داخلة في المغير. نعم نعم، من تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا الحد، هذا الحد، هذا الحد، إذا وصلت للحد تقول أنا وصلت إلى الكوفة. فلو نذرته، فلو نذرته أن تسير من البصرة إلى الكوفة، إذا وصلت إلى حد الكوفة شنو؟ وفيت بالنذر. نعم، اللي يقول شيخ مؤمل عرفي من باب إحراز، من باب الإحراز والإطمئنان، تمشي رجلك خطوة واحدة إلى داخل الكوفة وترجع، هذا من باب المقدمة العلمية. والمقدمة العلمية مو واجبة، مو على نحو الوجوب. فهنا بالنسبة إلى اليد، المرفق غير هو هذا. الآن لو خليت خط وهمي وعندك دقة وقمت غسلت إلى المرفق، غسلك بلا ريب أن يكون صحيحا. إذن إدخال المرفق صار من يابا إلى هنا، ها إلى هنا. إذن الآية تقول الغاية ليست داخلة في المغير، خلاص هذا البحث. فإذن النقطة الثالثة ترتكز أنه بالنسبة إلى المرفق داخل في وجوب الغسل، لو ما داخل في وجوب الغسل خلصنا إلى هنا. الآية لا دلالة فيها على وجوب ماذا؟ على وجوب غسل المصنف يقول راح أجيب لكم أربع أدلة، أربعة أدلة من خلالها إن شاء الله تعالى نتمكن من إثبات وجوب غسل المرفق. الدليل الأول، الدليل الأول لأجل إثبات إدخال المرفق في وجوب الغسل، أننا نذهب إلى اللغويين أمثال سيبويه، أمثال المبرد. هؤلاء عندهم قاعدة تقول إن الحد إذا كان من جنس المحدود، إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل الحد في المحدود، دخل الحد في المحدود. وهذه قاعدة لغوية استعنا بها لأجل إدخال ماذا؟ والمرفق بلا ريب، والمرفق بلا ريب من جنس من؟ من جنس المحدود، لأنه من اليد. فهنا دخل الحد والمحدود هو اليد، واليد ما هو حكمها؟ وجوب الغسل. فإذا دخل الحد في المحدود. جيبوا لنا مثال، يقولون هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، إذن هذا الطرف مال الثوب داخل بالثوب لو مو داخل بالثوب؟ داخل في الثوب. فيكون بناء على هذا الكلام شنو؟ حكم نهاية الثوب كحكم وسط الثوب مثلا، لأن الحد من جنس المحدود. هذا الكلام شنو رأيكم به؟ المصنف يقول كما ترى، هذه ليست قاعدة ولا دليلا شرعيا، وإنما هذه دعوة ولا دليل عليها، أن الحد متى ما كان فهي أقرب إلى السجع لا إلى الدليل. نحن نحتاج إلى قضية وإلى دليل شرعي يدلنا على إدخال المرفق في اليد من ناحية وجوب الغسل. نعم، بعض العامة اعتمد على هذه القاعدة في وجوب غسل المرفق، لكنها قاعدة بناء على مبانينا الفقهية والأصولية لا مدركة ولا دليل شرعي على صحة الاعتماد على هذه القاعدة. إذن هاي الدليل أول بعد صمد لو رده. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول يا بعدنا آيات كريمات دلت هذه الآيات الكريمات على أن إلى تقرأ بمعنى مع اغسلوا أيديكم إلى يعني اغسلوا أيديكم مع مع المرافق. نقرأ الكتاب قوله تعالى هذا خلوا عليهم السبت خلص الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد.